أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث صبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها صلوات الرحمن. الصبر هو النقطة المركزية في عظمة المؤمن، وسادة المؤمنين المعصومون، وسادة المعصومين المعصومون الأربعة عشر. عندما نتحدث عن صبر الزهراء عليها السلام، فمعنى ذلك أننا نتحدث عن صبر رسول الله، لأنها روحه التي بين جنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سألنا هل صبر النبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام أعظم أم صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم؟ نجد الجواب في عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي قوله ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. والبلاء نوع من الأذى. الزهراء عليها السلام روح رسول الله، مهجة رسول الله، حكمها حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستثناء النبوة. صبرها أعظم من صبر أيوب، بل ذكرت في حديث سابق لا يصل الصبر العظيم للنبي العظيم أيوب عليه السلام إلى عشر معشار صبر مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام. أكتفي هنا بالتذكير بأن مدة صبر النبي أيوب كانت مدة محدودة بعمره الشريف. ابتلي بأولاده، بممتلكاته، بصحته، بخصوصياته المرتبطة به طيلة عمره. مدة صبر الزهراء عليها السلام تستمر إلى يوم القيامة. هي الآن تحمل لوعة غربة مقام مولاتنا زينب، تحمل غربة الموالين المجاهدين في درب الحسين عليه السلام. إلى الآن ما تزال قضية كربلاء ثار الله الذي لم يؤخذ به، والروايات واضحة في أنها يوم القيامة سلام الله عليها يأتيها النداء من الله عز وجل، والرواية طويلة محل الشاهد، تقول الحمد لله الذي أذهب عني الحزن. يعني صبر الزهراء عليه السلام يستمر إلى يوم القيامة، لأن المعاناة مستمرة إلى يوم القيامة. أقف في البداية عند عظمة الصبر في شخصية المعصوم، شخصية الولي أولياء الله عز وجل، من خلال آيات مباركة. قال تعالى في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا. الصبر هو المحور، وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر إذن سبب عظيم المنزلة، ومقامات الأنبياء والأولياء مرتبطة بالصبر، كما أن مقام أي مؤمن مرتبط بالصبر. ومن الروايات التي نحفظها عادة، وإن كنا سيحاسب كل من يقصر منا في الالتزام أو محاولة الالتزام بها، الصبر من الإيمان بمنزلة ماذا؟ الرأس من الجسد. إذن تدين بدون صبر كجسد بدون رأس. فإذا أصبح التدين السائد، تدين الشيخ وغير الشيخ أعاننا الله على أنفسنا، أشبه ما يكون بجسد مقطوع الرأس، تدين مقطوع الرأس أو مشوه الرأس أو الرأس صغير جدا، يعني شخص رأسه لا يتناسب مع شكله إطلاقا. تدين عندما يكون الصبر في هذا الشخص المتدين ضعيفا فإن التدين مشوه، تدين لا رأس له لأنه لا صبر فيه. أو مثلا نجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا التعبير عظيم جدا، الصلاة عمود الدين، الصبر هنا مقدم على الصلاة. ما أشد الفجيعة أن يكتشف الشخص منا أنه أمضى ما أمضى من عمره وهو لم يحاول أن يتدرب على الصبر، يعني لم يرد أن يقترب من الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، لأن سر العظمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل البيت عليهم السلام وفي الأولياء وفي المؤمنين الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عند المعصية، الصبر مثلا في الجهاد بشكل خاص من الطاعات، الصبر على ما تستوجبه القناعة، الصبر على ما تستوجبه وتقتضيه العبادة، الصبر على دوام الذكر إلى آخره. كل هذه الأمور تحتاج إلى الصبر. الأخلاق يأتي معنا إن شاء الله في آخر الحديث، الصبر بالنسبة للأخلاق كالماء بالنسبة للحياة، كالهواء بالنسبة للحياة، كالنور بالنسبة للحياة. وتدين كل شخص بمقدار صبره، ونقطة على السطر انتهت القصة. فإذا كان الشخص قد قرر أن يبقى يحتد حرورة تتحكم به أهواؤه نزعاته، يؤذيه الشخص فيصبح يتكلم كأبناء الشارع، يعني لم ينوي بعد أن يصبح متدينا، سواء كان شيخ مولانا والله مشو ما كان، بعد مش ناوي يصير متدين. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. هلا إذا كان واحد عايش بأجواء نتيجة سوء التربية لم تطرح معه هذه المسائل، بمجرد أن نرجع إلى الآيات والنصوص الشرعية نجد المسألة واضحة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب إذا أنا مش صابر يعني لست من الذين الله عز وجل معهم. طبعا صار بيناتنا محط كلام إن الله مع الصابرين، فإذا ما رد عليه هذا اللي عم بيقول له أصبر هو بيعصب، يعني صاير محط كلام، مش مسألة انه تدرب على الصبر. هذه الآية مباشرة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، مباشرة بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ماذا نستنتج؟ هذا الربط بين الصبر والصلاة من جهة، وبين الشهادة، بين الحياة الحقيقية، يعني الطريق إلى الحياة الحقيقية الصبر والصلاة. بدون صبر وصلاة لا يمكن أن يكون الإنسان شهيدا، لا يمكن أن يكون من أهل الحياة الطيبة، الحياة الحقيقية. الحياة في منطق القرآن الكريم الحياة الحيوانية، الحياة العادية النباتية، الحياة الإنسانية، الحياة الطيبة، تختلف عن الحياة الحيوانية. بمنطق القرآن الكريم قد يكون الشخص يملأ الدنيا ضجيجا لكن هو ميت، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هو مدفون بروحه، بيجي ولابس عمامة أو مش لابس عمامة، عامل حاله حج، أخ مؤمن أخت مؤمنة، بس ميت مدفون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ومن كان ميتا فأحييناه بنور الهداية، نور العلاقة برسول الله، نور العلاقة بنور الله في ظلمات الأرض صلى الله عليه وآله وسلم وتجليات أهل البيت عليهم السلام، تبدأ الحياة. المدخل إلى هذه الحياة الصبر والصلاة. طبعا أؤكد هنا على ما أكدت عليه مرارا، أن نعتبر أن أساس التزكية الالتزام بالفرائض، فمن المهم أن يقرر الشخص الاستيقاظ فجرا لصلاة الصبح أول وقتها ثم ينام بدون تعقيبات، لا تسبيح الزهرة ولا شيء ولا شيء أبدا، لأن النوافل إذا أضرت بالفرائض فلا خير فيه. إذا صار بده يعمل نوافل ما عشي فيه، لا روح نام، بس عير المنبه قبل في الأذان مثلا عم بيأذن المؤذن، توضأ صليها ركعتين ونام، تكون صليت الصلاة أول الوقت. ثم في النهار الصلاة أول الوقت، هذه الخمس فرائض أول وقتها هي التي يقول عنها الفقيه القدوة السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه: من واظب على الصلوات الخمس المفروضات أول وقتها ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني. المقدس تلميذ الشيخ بهجت بيقول أول ما سألته مرة للسيد القاضي: بما يتلخص برنامجك سيدنا؟ قال: بالصلاة أول الوقت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول أنا لم أفهم المقصود، بقيت مدي لم أفهم، خصوصا وأنه لم يقل الصلاة بخشوع، الصلاة أول، يعني كيف ما صليت بصلي أول الوقت. هذا في مجال برمجة الشخصية إذا صح التعبير أساس جدا. أما واحد يهتم بأوراد وأذكار وكذا والنقص عنده بعده ما عم بيصلي أول صلاة الصبح على الأقل، إما ما بيصليها أحيانا ما بيفيق، أو أنه أكثر الأوقات ما بيفيق لأنه صاير من أهل الصلوات الأربع ما له علاقة بالصلوات الخمس، أو أنه لا مثلا بيصليها قبيل الشروق، قبيل الشروق يعني من حضر السوق باع واشترى، أولها بجزور وآخرها بعصفور. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عجيب الرواية، أنه الفرق بين ثواب الصلاة أول الوقت وثواب الصلاة آخر الوقت أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. يعني هذا اللي بيفيق بيصلي صلاة الصبح وبيرجع بينام حصل ثواب أكبر بالنسبة لصلاة الصبح أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. فما تقل لي أنه تسبيح صح، تسبيح الزهراء عليه السلام عظيم، خمس مرات في اليوم، بس قادر يقضي ولا يريد أن تضر المستحبات النوافل بالفرائض. هذا الربط بين الصبر والصلاة مهم جدا، أنه شخص مثلا حريص يريد أن يستشهد، والآن الصادقون في هذا الطلب هذه الأمنية كثيرون والحمد لله، نحن في عصر الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بشكل مميز هذا العصر والحمد لله، لكن إذا لم نبدأ من الصبر والصلاة لا نصل، البدء يكون من هنا، استعينوا بالصبر والصلاة. الدنيا قاعة امتحان، الدنيا مملوءة بالمنغصات، الحياة التي نعيشها في الدنيا ليست حياة حقيقية، هذه حياة من قلة الموت كما بيقولوا، حياة من قلة الموت. الحياة الحقيقية نستطيع أن نتلمس نسمة منها لما واحدنا بيقوم بواجبه بيلاقي حاله مرتاح الضمير، مثلا يؤتمن على شيء فيحفظ الأمانة، يشعر بروحانية راحة الضمير، هي نسمة من نسمات الحياة الطيب، وإلا سائر الحياة الذم كل هذا لهذه الحياة اللي متنغصة مملوءة بالمنغصات ومنغص. من جملة الآيات: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مش بيقولوها محط كلام، إنا لله شهادة على نفسك بالملك، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنا إليه راجعون شهادة على نفسك بالهلك أنك هالك. نحن ملكه عز وجل، والمالك تصرف كيف يشاء، نحن عبيده والأمر بإيده. هنيئا لأهل بلادنا اللي بيقولوها من قلب قلبهم وبيلتزموا فيها، نحن عبيده والأمر بإيده. مش اللي بيقلك أنه والله أنا جاي عبالي هيك واللي مش عاجبه يصطفل، فرق كبير بين هذا مؤمن ويسلم تسليما، هذاك بده يتفرعن، ماشي بخط الفرعنة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فكيف هي صلوات الله تعالى على الزهراء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم الصابرون. وحدنا إذا صبر الله عز وجل يصلي عليه ويرحمه وهو مهتد. طيب سادة المعصومين صبرهم أعظم الصبر. الآن الحديث عن الزهراء عليه السلام، كيف هي صلوات الله تعالى على الزهراء عليه السلام، وكيف هي رحمة الله عز وجل للزهراء سلام الله عليه، وكيف هي إمام من أئمة الهدى، قائد من قادة الهدى الإلهي، يعني الأنبياء ما عدا الرسول، غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم توسلوا إلى الله عز وجل بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، لأنهم الرسول وأهل البيت سادة المعصومين، بل سر الخلق. لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. شرط نبوة النبي إبراهيم النبي وأنبياء للعزم وغيرهم الاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، والرسول هو الشاهد عليهم. بعض الروايات يوم القيامة يأتي نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشهد له بالتبليغ. نبي نوح اللي تعب حيث المدة الزمنية أكثر الأنبياء، أطول الأنبياء مدة زمنية، فيرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه الشهيد الحمزة عمه والشهيد جعفر الطيار ليشهدا لنبي الله نوح، أنه اثنين شهود عدل عم ببلغوا عن الرسول، الرسول يشهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الزهراء عليها السلام محور منظومة النور الإلهي التي توسل بها الأنبياء جميعا. هذا موقع الزهراء سلام الله عليها. محور، شو معنى محور؟ منقول بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. حديث الكساء اقرأه تجد انه الكل اجوا لعند الزهراء عليه السلام بفاطمة وأبيها وبعلها، وهي المحور، هي سر أهل البيت عليهم السلام الذين قال فيهم تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذا أردت أن أشير إلى محاور الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام لنعرف كم هي عظمة صبرها صلوات الرحمن عليها، ذكرت في حديث سابق هذه المحاور كفهرس مجرد قائمة، الآن أعيدها كقائمة ثم أتحدث عن المحور الأول منها إذا قدر الله تعالى. محاور الحديث عن صبر الصديقة الكبرى عليه السلام كما يلي: أولا صبرها في الشدائد في مكة والمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا صبرها ورضاها بقضاء الله تعالى عند علمها بما سيجري عليها وعلى أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما حدثها رسول الله صلى الله عليه وآله عما يجري بعده على أهل البيت عليهم السلام. ثالثا صبرها بعد رسول الله وهي ترى غربة أمير المؤمنين وهو سلام الله عليه وعليها مأمور بالصبر. رابعا صبرها عند علمها بما يجري على الحسنين من بعدها خصوصا شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. خامسا صبرها على ما يجري بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام خصوصا سبي زينب وما يجري على الإمام السجاد والأئمة من بنيه إلى غربة الإمام صاحب العصر والزمان وطول غيبته، ثم الحروب التي يخوضها، ما يجري إلى يوم القيامة الصبر أسبابه مستمرة وقائمة. طبعا أشير هنا قبل أن أبدأ بالتفصيل في المحور الأول، أشير إلى أن الصحيفة الفاطمية التي تعرف أيضا باسم مصحف فاطمة هو كتاب تعزية من الله عز وجل للزهراء لما يجري عليها وعلى ذريتها. الرواية معتبرة، وممن صرح بأنها معتبرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في أصول الكافي أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الزهراء بما يجري على ذريتها من بعدها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. بعبر الإمام الخميني بين قوسين بيقول يعني علي سلام الله عليه كان كاتب الوحي للزهراء سلام الله عليها. طبعا العظم مشترك، يعني باعتبار أن كل منهما هو سر رسول الله وروح رسول الله ونفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحديث معها عما يجري على ذريتها نوع من التعزية. قبل ولادة الإمام الحسين عليه السلام الروايات كثيرة جدا، وإن شاء الله تأتي في محلها الروايات كثيرة، أن الله عز وجل لم يشأ أن يولد الإمام الحسين عليه السلام دون أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء أن الحسين سيقتل. طبعا الروايات توضح أن الهدف، يعني تجعلنا في جو أن الهدف أن الله عز وجل أرادهم أن يقدموا على الرضا بقضاء الله، باعتبار أن هذا القبول بشهادة الإمام الحسين يجعل مراتبهم أعلى. والمثال الصغير الذي هو عبارة كيف مثلا قبل ما تبنى البناية بيكون في فكرة لها البناية، بعدين بتصير خريطة، بعدين بتصير ماكيت. الخريطة لكربلاء وتضحيات أهل البيت أنه النبي إبراهيم يؤمر بذبح ابنه، ثم أمر بأن يتوقف. إذا نموذج عما يجري أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم سيد الشهداء، زهراء عليه السلام تقدم سيد الشهداء، سيد الشهداء يحمل الطفل الرضيع ويقدمه في سبيل الله، كل الأئمة عليهم السلام كانوا في هذا الخط والصراط، بمعنى أن إسماعيل عليه السلام كان يرمز إلى الأئمة جميعا. ونهي النبي إبراهيم بعد أن أمر بالذبح، نهي عن إكمال الذبح، لكن ذبح الأئمة واستشهادهم حصل وما تزال المسألة مستمرة لتوقف بقاء الهدى الإلهي عليه. المحور الأول صبرها في الشدائد في مكة والمدينة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من محطات هذا الصبر الغربة في مكة. ولدت الزهراء عليه السلام في جو الغربة. نعرف بالسيرة أنه نساء مكة قاطعنا سيدة خديجة لأنها تزوجت يتيمة آل أبي طالب لا مال له، وكانت الزهراء والرواية معتبرة تحدث أمها وهي جنين وحدثها الرسول ذات يوم سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث مع أحد، قال مع من تتحدثين؟ فقالت هذا الجنين الذي في بطني يحدثني. طيب النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام تكلم بمجرد أن ولد، فلماذا أنه كلام المولود ممكن الذي ولد الآن وكلام الجنين ليس ممكنا؟ المهم الأم كانت في غربة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في غربة باعتبار الدعوة إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والانقلاب العجيب الذي حصل في أجواء مكة في هذا الجو، في جو غربة الوالدين ولدت الزهراء عليه السلام. طبعا بقيت في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 سنوات. الولد العادي يدرك بعض خصوصيات غربة أهله، فإذا كان متفتح بعض الشيء يدرك أكثر، فكيف بالنسبة للزهراء سلام الله عليها؟ إذن هي رأت كل أجواء الغربة وعاينتها وعايشتها في مكة. ثم كانت الهجرة مع أمير المؤمنين والفواطم إلى المدينة المنورة. في الطريق كانت أول حادثة مواجهة عسكرية في الإسلام، لأن 10 أشخاص من مكة بناء لأمر عتاتها تتبعوا أمير المؤمنين ليردوه، فدارت المعركة بينهم، قتل رئيسهم وهرب 9. الشاعر يقول: وشللت 10 فاقتنصت رئيسهم وتركت 9 للفرار عبيدا. هذا في الطريق إلى المدينة. في المدينة المنورة هو جو غربي، جو جديد، خصوصا أنه اليهود كانوا على مقرب، ومكائد اليهود، اليهود كانوا جايين على المدينة ينتظروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم عندما بعث وصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم قرروا حربه، وكان هناك جو داخل المدينة يمكن أن يتحالف مع اليهود، كان الوضع حساس. مهم كانت أجواء غربي وانتقال إلى مكان جديد. ثم سرعان ما بدأت الحرب، في السنة الثانية للهجرة كانت معركة بدر، وفي السنة الثانية للهجرة على الرأي الأشهر كانت ولادة الإمام الحسن عليه السلام، يعني الزواج كان في السنة الأولى للهجرة أو قريبا منها، مثلا ممكن في أوائل السنة الثانية. المهم أن الزهراء عليه السلام في المدينة سرعان ما أصبحت في جو، هي ابنة مجاهد قائد المجاهدين وزوجة مجاهد، وكل أحاسيس أم المجاهد وزوجة المجاهد عاشتها، خصوصا وأن المستهدف بالدرجة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه. وسرعان ما كان واضحا للناس جميعا أن موقف الأمير سلام الله عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الموقف الذي تسبب بأحقاد بدر وخيبر وحنين وغيرهن، يعني لكثرة من قتل من المشركين تألبوا كلهم ضد أمير المؤمنين. هذا الحقد من جهة، حقد قريش وامتدادات التحالفات القرشية، من جهة ثانية حسد الناس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني اللي كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلهم والله ما بيحسدوا. ولذلك نجد أن أشد أنواع الأذى وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أمير المؤمنين، حول علي بن أبي طالب، يمدحه فيأتي سائل سأل سائل بعذاب واقع ما هي قصته؟ إجا معتبر حاله هو فارس مغوار وأنه بيتجرأ وبيحكي مع الرسول كما يريد. قال يا رسول الله هذا الكلام مضحك لعلي بن أبي طالب، من عندك أم من الله؟ قال من الله عز وجل. فخرج وهو يقول اللهم إن كان هذا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فنزل حجر من السماء ضربه في رأسه وقتل. أو مثلا كلمة هذا من عندك أو من عند الله تكررت كثيرا إلى آخر يوم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن الرجل لا يهجر، هذا من عندك أو من عند الله. إذن الزهراء عليه السلام، والآن الحديث هنا، عاشت في جو في المدينة المنورة، جو استهداف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن تكون صابرة دائما في خط الجهاد، كلام عن صبرها، الصبر مستمر، وأن تصبر وهي تتوقع مواجهة النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما للمشاكل والأهوال والشدائد. ثم سرعان ما أصبحت تعيش أجواء زوجة الجريح، هذه المواجهات من أمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل دائم. مشهد أذكر لكم مشهدا واحدا، في رواية أنه في إحدى المعارك كسرت يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، اليد اليمنى التي كان يحمل فيها اللواء، فتحامى المسلمون اللواء، ما حدا استرجى يقرب يحمل اللواء، لأن اللواء يعني هو المستهدف بالدرجة الأولى. مستهدف لماذا؟ لأن اللواء هو الذي يجعل الجيش متماسكا، مجرد أن يسقط اللواء تفرق الجيش. ومستهدف ثانيا لأن حامل هذا اللواء لهم عليه ثارات، يعني كم بطش ذو الفقار فيهم. كسرت يده اليمنى سلام الله عليه، تحامى المسلمون اللواء، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه اللواء بيده اليسرى، فتقدم المقداد وأعطى اللواء الأمير بيده اليسرى، وقال له رسول الله يا علي أنت حامل لوائي في الدنيا والآخرة، صلوا على محمد وآل محمد. أو مثلا السهم الذي أصاب أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتزعوه منه أثناء الصلاة، هذه لغة أنا ما بفهمها، نحن ما بنقدر نفهم، اللي ما عنده توجه وحضور قلب بالصلاة من أولها لآخرها ولو الحد الأدنى بده يفهم كيف كان بيصلي أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الزهراء أهل البيت، فضلا عن معرفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اللي لازم نستحضره أنه في إحدى الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يصلي ركعتين بحضور قلب وله هاتان الناقتان سوداوتان، فلم يستطع أحد أن يصليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف بما أتاه الله، بيعرف أنه صار في حضور قلب دائم ولا لا. ظاهر أنه كثار صلوا بس ما مشي الحال، الأمير عليه السلام وحده استطاع أن يصلي ركعتين بحضور قلب. لكن كيف هو حضور القلب هذا؟ أنا وياك اللي فينا نفهمه أنه إذا انشدينا لأمر، مثلا عم نسمع حكاية قصة أو نشاهد فيلما أو ما شابه، ننشد. إذا واحد بيحب الرياضة عم بيشوف مباراة، فننشد بحيث أنه بيجي شخص يا فلان بدنا نروح، ما بنسمعه، بعدها بنكتشف أنه وينه هذا، ليش ما إجا؟ طيب لما نحن بصير معنا هيك أمور، ليش ما بنتعقل أنه المؤمن العادي اللي عنده خشوع بالصلاة ما بيكون حاسس شو في حوله؟ لأنه منصرف بكله، يقف بين يدي الله عز وجل ويعيش هيبته سبحانه بحق. فطبيعي جدا أنه الجهاز الكبير بسكر الأجهزة الصغيرة مثل ما بينحكى. فالحضور هنا حضور تام، لذلك طبيعي جدا أنه السهم انتزع من علي عليه السلام في الصلاة. محل الشاهد هنا الصبر الذي كانت تعيشه الزهراء عليه السلام وهي ترى جراحات أمير المؤمنين، مشاعر زوجة الجريح، ثم المعارك متتالية. طبعا كل هذا رضا بقضاء الله صح، لكن بالتالي في تعاطف مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه وصي رسول الله، ولي الله الأعظم اللي له هالخصوصية. هي سلام الله عليها الزهراء تتحدث عن هذه المرحلة، مرحلة الكيد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواجهة رسول الله للأهوال، ومواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه. أين تتحدث عن ذلك؟ في خطبتها في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام. هذه الخطبة الفاطمية الوثيقة الإلهية. لو منقول صحف إبراهيم وموسى، ومنقول التوراة والإنجيل والقرآن، هناك نصوص تأتي في الدرجة الثانية، منها خطبة الزهراء عليه السلام. هذه خطبة لكل الأجيال لتوضيح الحق والصراط المستقيم إلى يوم القيامة. محل الشاهد من هذه الخطبة، طبعا أنا نقلت النص من كتاب بلاغات النساء لابن طيفور، ومصدر قديم، والخطبة سندها لا لبس فيه لا إشكال فيه على الإطلاق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه، إن تنسبوه، تجدوه أبي دون آبائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فبلغ النذارة صادعا بالرسالة، مائلا على مدرجة المشركين، ضاربا لثبجهم. الأثبج جمع ثبج، ثبج هو المكان العالي من الجسم، المكان المهم، يعني الأعناق. ضاربا لثبجهم أو قلوبهم، صدورهم مثلا، المكان العالي. آخذا بكظمهم، الكظم هو مكان خروج النفس، يعني أنه ضيق عليهم الخناق. يهشم الأصنام وينكت الهام حتى هزم الجمع وولوا الدبر، وتفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين. يعني حتى انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلب على الأهوال التي واجهته، وكنتم على شفا حفرة من النار. هذه المرحلة، مرحلة الأهوال اللي واجهها الرسول، كم هو صبر الزهراء عليه السلام اللي الآن هو محل الكلام في هذه المرحلة. وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق، أذلة خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم بنبيه. من هنا نقلت باقي النص من كتاب دلائل الإمام، وهو كتاب قديم لأنه فيه التباس تصحيف ببعض الألفاظ. فأنقذكم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله بعد اللتية والتي، وبعد ما مني ببهم الرجال. تاج العروس بدأ اللفظ أنه بهم، المشهور بهم الرجال أو بهم الرجال، المهم مفرد بهيمة، يعني بالأشخاص اللي هم بهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وإنه أشداء، وذؤبان العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي مواجهات مثلا من الأمور الصغيرة، أنه كان في واحد اسمه ركانة. ركانة كان يعتبر أنه لا يستطيع أحد أن يصرعه إطلاقا، أنه هو شديد ومعروف بمكة. ذات مرة بالبرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى، فبشوفه ركانة يدعوه إلى الإسلام، بيقول له إذا صرعتني أسلم. صارع الرسول صلى الله عليه وسلم معه، صرعه، قال له أنت صرعتني معقولة؟ فخل نشوف مرة تانية. مرة تانية صرعه. طيب ثم ماذا؟ قال له تتحدث نساء مكة بأني دخلت بالإسلام لأنك صرعتني، اقبل مني 10 أغنام مدري شو. طبعا المسألة مش مسألة أغنام، مسألة يريده هو، يريد قلبه أن يهديه. فذؤبان العرب كان مثلا عمر بن معدي كرب يعد بألف فارس، ألف فارس عم بيقرأ له النبي صلى الله عليه وسلم الآية أنه لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال له شو الفزع يا رسول؟ أنا ما بفزع، ما بفزع. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمرحلة قبل وفاة الرسول ارتد عمر بن معدي كرب، راح الأمير سلام الله عليه أبو الحسن، صاح فيه صيحة ارتعدت فرائصه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبعدما مني ببهم الرجال وذؤبان العرب كلما أوقدوا نارا، مين اللي ابتلي فيهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هون بيجي الحكي عن أمير المؤمنين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الضلالة أو فغرت فاغرة المشركين قذف أخاه في لهواتها. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أمير المؤمنين، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحده، مكدودا في ذات الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، وأنتم في بلهنية آمنون وادعون فرحون تتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال على الأعقاب، حتى أقام الله بمحمد صلى الله عليه وآله عمود الدين. هنا صبر الزهراء عليه السلام أثناء مواجهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمير عليه السلام للشدائد. ثم ينتقل النص إلى جانب من الفجائع التي استوجبت المزيد من صبر الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اختار الله عز وجل له دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت حسيكة النفاق، وانسمل جلباب الدين، وأخلق ثوبه، ونحل عظمه، وأودت رمته، وظهر نابغ، ونبغ خامل، ونطق كاظم ساكت، وهدر فنيق، هدر فنيق الباطل، الفنيق الفحل، يخطر في عرصاتكم ساحاتكم، وأطلعت الشيطان رأسه من معرسه، المكان اللي كان مرتاح فيه الشيطان طلع رأسه منه، صارخا بكم فألفاكم غضابا، إلى قولها هذا والعهد قريب والكلم رحيب. الحديث عن صبرها عليه السلام تقول جرح بوفاة رسول الله جرح واسع، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، فهيهات منكم، وأين بكم، وأنا تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم زواجره لائحة، إلى أن تقول ونصبر منكم على مثل حز المدى. المدى السكاكين، وهذا اللفظ مثلث، المدية مثلثة، المفرد مثلث، يعني مدية ومدية ومدية، والجمع المدى. ونصبر منكم، الزهراء عليه السلام تقول نصبر منكم على مثل حز المدى. كم هو مخزون الصبر الهائل الذي واجهه أو كان أهله أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم نقف إلا عند يوم الدار مثلا، ما جرى الأمير عليه السلام الذي كانت له تلك المواقف، منقبة أمير المؤمنين بالصبر، الالتزام بالتكليف الشرعي والصبر في يوم الدار أعظم مناقبه على الإطلاق، وكذلك صبر الزهراء وعدم دعائها، لأنها لو دعت سلمان الفارسي يقول ارتفعت جدران المسجد، لو دعت لما بقي منهم أحد، لكن هل كان يبقى الإسلام؟ هي مأمورة بالصبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الختام أقف عند درس من أجواء الصبر. الصبر هو الخلق الذي يتفرع عليه ما يلي: دوام الطاعة، العبادة، وخصوصا دوام الذكر. الصبر يتفرع عليه الرضا بقضاء الله، يتفرع عليه التسليم لأمر الله، ويسلم تسليما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم يتفرع على الصبر، يعني واحد بده يكون عنده رأس مال صبر حتى يقدر يطيع الله عز وجل. لأنه مثلا يكره شخص وجاءته فرصة أن يغتابه، إذا أراد أن يطيع فلا يغتاب يحتاج إلى صبر، بده يكون فريماته قوي وإلا بيسقط. بدون صبر لا يستطيع أن يلتزم بالحكم الشرعي، أن يقف عند المعصية بده صبر. أيضا دوام الذكر مثلا، الصلاة أول الوقت، بده واحد يكون عنده يعني عزم وإرادة، بده القصة أنه يصبر عن الشغلات التانية، أنه والله هلأ بده يشوف هالشغلة هالقصة، بده هالتليفون، بده يصبر عن هالمسائل ويقوم يصلي أول الوقت. كذلك دوام الذكر، أنه بعضهم بيقول لك شو بيظل واحد يبسبس، لا بس أنه بيظل يرندح وموسيقى ومدري شو، معلش، لكن دوام الذكر، الذكر ثقافي أصلا. التثقيف في الإسلام الأساسي هو عالم الذكر، أنه الإنسان دائما عايش بأجواء استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله، المفاصل التثقيفية العظيمة. الصبر هو الذي يجعل الإنسان يصوم، يجعل الإنسان يقنع، يأخذ من الدنيا القليل. الصبر هو الذي يمكن الإنسان من الوصول بعد القناعة إلى الزهد. الصبر هو الذي يمكن من كل خلق حسن وكل عمل مقبول. بدون صبر لا يمكن كما ذكرت في البداية أن نثبت في خط الإيمان. يعني صور واحد بده يعيش بهالدنيا بدون ما يأكل نهائيا، الذي لا يريد أن يكون صابرا هو يريد لروحه أن تكون في حالة حياة لكن دون أن يغذيها بالصبر. الصبر هو الذي يجعل الإنسان قادرا على كل الأخلاق الحسنة وكل الأفعال المقبولة، لأن الأفعال المقبولة ينبغي أن تصدر عن خلق حسن، نية صافية، عدم التكبر، عدم العجب، تواضع. يعني المفتاح إلى ذلك كله الصبر. لذلك استعينوا بالصبر والصلاة. اللهم من علينا بما أنت أهله. ربنا أفرغ علينا صبرا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه مقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليهما، وأرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله.